Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 10 يونيو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الآلية الثلاثية تؤكد عدم جدول عملية سياسية في ظل غياب قوى رئيسية، والحرية والتغيير والحزب الشيوعي يصفان جلسة الحوار المباشر بالفاشل. مواكب متعددة وإغلاق لعدد من الطرق الرئيسية بالخرطوم وإصابة عدد من المتظاهرين جراء إطلاق الرصاص الحي والغاز. ارتفاع عدد ضحايا أحداث محلية كولبوس بغرب دارفور إلى 21 قتيلا، واستمرار إغلاق المستشفى والمرافق الحكومية في أبو جبيهة بجنوب كردفان. إضرابات مطلبية للكوادر الطبية في 7 ولايات واحتجاجات في ولايتي جنوب دارفور وجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قالت قوى الحرية والتغيير أن الاجتماع الذي نظمته الآلية الثلاثية فشل، مشيرا إلى المقاطعة الجماعية التي أعلنتها قوى الثورة التي تقاوم السلطة الإنقلابية. ووصف التحالف في بيان لمكتبه التنفيذي أن الاجتماع استنساخ لحوار الوزب الذي أطلقه المخلوع البشير، ويعتبره حوارا داخليا بين قوى إنقلابية تتشارك ذات المشروع ولا خلافات بينها. وأوضح التحالف أن الاجتماع أثبت صحة ومصداقية المبررات التي استند عليها موقف الحرية والتغيير في عدم حضوره والاعتذار عنه. وقال أن منهج الإغراق الذي اتبعته الآلية الثلاثية أدى إلى تقليل الثقة في العملية السياسية التي تيسرها. قال وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير أنه ما حدث خلال جلسة الحوار المباشر يوم الأربعاء يكشف عدم صحة إجراءات الآلية الثلاثية، وأكد في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة رفضهم المشاركة في أي عملية سياسية لا تؤدي لإنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدني لن تجد قبولا من قوى الثورة. ودعا الآلية الثلاثية لتعديل منهجيتها وتصحيح الخطأ وتشخيص الأزمة في طبيعتها الحقيقية، موضحا أن الأزمة ليست حوار وطني بين القوى السودانية بل بين معسكر الانقلاب وقوى الثورة المناهضة له. وأضاف وجدي صالح في هذا الخصوص:
مطالبة الآلية بأن تعدل في منهجيتها وتصحح هذه الأخطاء وتشخص الأزمة بطبيعتها الحقيقية. الأزمة هي ليست في حوار وطني ما بين القوى السودانية، الأزمة أن هنالك معسكر للإنقلاب وجبهة هي جبهة قوى الثورة وهي تضم المدنيين.
قالت الآلية الثلاثية اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد أن العملية السياسية لن تكون مجدية بدون مشاركة القوى السياسية التي تغيبت عن الجلسة الفنية للحوار المباشر التي انعقدت يوم الأربعاء. وأوضحت الآلية في بيان للناطق الرسمي أنها ستستمر في التواصل مع القوى السياسية المتغيبة لضمان مشاركتها. وذكر البيان أن القوى التي تغيبت على رأسها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني ومجموعة حقوق المرأة بجانب تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة. وأشار إلى أن هذه القوى أصحاب مصلحة رئيسية في العملية السياسية من أجل الانتقال الديمقراطي في السودان. طالب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمود الآلية الثلاثية مراجعة مخططاتها التي وصفها بالفاشلة. وقال في تصريحات صحفية أن اللقاء الذي جمع الآلية والعسكر والفلول في فندق السلام روتانا أجبر ولد الليباد على التصريح بأن الحضور ليس كافيا لإنجاح مخطط التسوية. وأوضح أن الآلية يجب أن تكون أكثر حرصا على المواثيق والوحود الدولية ذات الصلة بتشجيع التحول الديمقراطي. ناشد توت جولواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان لشؤون الأمنية القوى السياسية بالسودان التي لم تنخرط في عملية الحوار للإسراع للانضمام إلى مائدته والعمل مع الشركاء للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة. وأكد المستشار تودغولواك في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الخميس دعم بلاده ومساندته لعملية الحوار السوداني الذي تيسره الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول الإيجاد. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن وار بدأ والتفاوض ماشي والكلام ماشي، الناس يناقش بكل جدية وبكل شفافية عشان نحن ندعم حزب السلام وندعم حزب الاستقرار في السودان. نحن استقرار السودان، الاستقرار لدول جنوب السودان. نحن ما دول جار بس، نحن جزء تجزا من حزب الوطن وده وطننا تاني.
شهدت ولاية الخرطوم والجزيرة مظاهرات وإغلاق لعدد كبير من الطرق الرئيسية يوم الخميس، فيما تعرضت مواكب الخرطوم للقمع الوحشي والإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أنه مواكب مدينة الخرطوم المتجهة إلى القصر الجمهوري تعرضت إلى قمع مفرط باستخدام الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين من بينهم إصابات خطيرة وغير مستقرة. وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى شارع القصر على الرغم من القمع الذي تعرضت له المواكب. وأشار متظاهرون إلى اصطدام مدرعة بقطار في شروني، منوهين إلى ارتفاع عدد الإصابات دهسا بالمدرعة إلى 7 إصابات. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
الناس يشغلون الرصاص تقيم، الناس دي في صندوق، الناس دي في صندوق خيالي، الناس ونص ما قدرت تمرق يا جماعه، دخلونا في صندوق شينا. العسكري بتاع كلاش.
أعلنت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش تسجيل 5 حالات إصابة بالرصاص في مواكب 9 يونيو بالخرطوم. وأشارت في بيان لاستخدام السلطات الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وأوضحت أنه من بين الإصابات إصابة في الصدر وأخرى أعلى الفخذ. تواصل الهجوم على مناطق محلية كلبس بولاية غرب دارفور الخميس لليوم الرابع على التوالي، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 21 قتيلا وإصابة العشرات. وقال بكر التوم القيادي في قبيلة الجمير لراديو دابانغا إن مجموعات مسلحة هاجمت منطقة كنافي بمحلية كلبس يوم الخميس، وأشار لارتفاع عدد القرى المحروقة إلى 8 قرية متسببا في نزوح المئات من المواطنين. وأشار لاستخدام الأسلحة الثقيلة خلال الهجوم ونهب لعدد كبير من الماشية والممتلكات. كشفت كتلة الحماية الدولية عن أكثر من 800 قتيل ونحو 1000 جريح جراء العنف في ولاية غرب دارفور في الفترة من بداية العام الماضي وحتى أبريل من العام الجاري. وأشارت الكتلة، وهي شبكة تضم منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة، لارتفاع عدد المحليات التي صنفتها إلى نقاط ساخنة من 5 إلى 7 محليات من أصل 8. وأشارت إلى حوادث عنف غير مدرجة في الإحصائيات مثل الأحداث التي حدثت في كرينيك وميستري بمحلية بيضة. نفذ ناشطون في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان وقف احتجاجي يوم الخميس تنديدا بالاقتتال القبلي الذي يدور في أبو جبيها ولقاوة، وأدى لسقوط أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى. ورفع الناشطون لافتات تندد بالأحداث وأخرى تحمل اللجنة الأمنية المسؤولية عنها. وطالب المحتجون بحل الميليشيات ونزع أسلحتها ومحاسبة المتورطين في أحداث مدينتي لقاوة وبجبيها. واتهم ناشطون جهات حكومية بالضلوع في الصراع الدائر الآن في أبو جبيها، مشيرين إلى أن الأسلحة المستخدمة حاليا هي أسلحة ثقيلة وأن المجموعات المسلحة تعبر أمام مقرات الجيش دون أن يحرك ساكنا. وأضاف الناشط حسن الضي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
يعني مبدئيا الآن مفروض نوقف الحاجات اللي بتأدي بشكل مباشر للصراع، لأنه طلع قرار بمنع المواتير، السلاح الغير مغنن مفترض المسألة دي تتحاصر، الشباب اللي عندهم علاقة بالنشاط تاع النهب المسلح ده هم شباب الغالب بالقيادات كلهم معروفين على مستوى المناطق الشرقية كلها وأسمائهم اترفعت ويجوا العارفين، يعني إن الثلاثة حاجات دي تتعامل الآن.
من جانبها كشفت لجنة أطباء السودان المركزي عن إغلاق مستشفى أبو جبيها بولاية جنوب كردفان منذ أيام جراء الاشتباكات القبلية الدامية. وأشارت اللجنة في بيان إلى شلل تام في المرافق الصحية وأن المستشفى يفتقر لأدنى مقومات حفظ الأرواح وعلاجها. نظم أصحاب العربات غير المقننة الخميس وقف احتجاجة أمام منزل والي شمال دارفور احتجاجا على قرار لجنة أمن الولاية بمنع تحرك العربات على خلفية استخدامها في ارتكاب الجرائم. وطلب مرشد محمد البكر الناطق باسم أصحاب وسماسرة العربات في تصريحات لراديو دبنجا بتوفيق أوضاع العربات والعمل على فتح الجمارك. وأضاف مرشد محمد البكر الناطق باسم أصحاب وسماسرة العربات في هذا الخصوص:
يا أما عمل لنا التوفيق بتاع أوضاع، يا أما لنا لوحات أي لوائح بتاع نظم أو ضوابط يعني إحنا بنمشي عليه، بعد ذاك نشوف الحال شنو. لو في جمارك بتفتح يفتح، لو ما في جمارك كمان الناس لازم نقعد مع بعض ان احنا نشوف الحلول شنو، لانه احنا كشباب اكيد اصبحنا بين المطرقه والسنداله، لانه ده الشيء المكل ايش.
أعلنت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش تضامنها مع الإضرابات المطلبية التي انتظمت مستشفيات ولاية سنار وجنوب دارفور وكسلا وبورسودان والنهود والنيل الأزرق والفاشر. وأوضحت في بيان أن الإضرابات تطالب بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد في القطاع الصحي وصرف الفروقات وصرف بدل العدوى وتحسين بيئة العمل. أمهلت لجنة كهرباء المحليات الغربية بولاية البحر الأحمر وزارة المالية الاتحادية أسبوعين لتنفيذ متبقي مشروع الكهرباء. وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي ببورسودان أن وزير المالية وعدها بسداد مبلغ 7,700,000 يورو لتنفيذ متبقي مشروع الكهرباء في محليات سنكات وهيا ودرديب. وأوضحت أن ممثلها ذهب إلى وزارة المالية برفقة الشركات في المواعيد المحددة للسداد، ولكن وكيل الوزارة أخطرهم بعدم علمه بالأمر. ولوحت اللجنة بالتصعيد السلمي في حال عدم التزام وزارة المالية بسداد المبلغ. وأضاف أحد أعضاء اللجنة في هذا الخصوص:
فنحن شعرنا بجد كده يعني بعد التسويب، وإن الجماعة اللي عندها يتنصل أو ما داري يدفعوا بعدين، والله يخلنا الشغل ده شغل كبير، الإنجاز كبير، حسي هيبوز يعني الثاني يبدو من ذلك. والله بصراحة كده هنبدأ مهلة، لكن كل الخيارات مطروحة معانا وكل الموارد معانا، بنعرف نوجه الخرطوم دي بنمسكها من يدها بتوجيه.
نفذ العاملون بوزارات ولاية جنوب دارفور وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية يوم الخميس للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي، فيما أعلن موظفو وزارة المالية الإضراب عن العمل اعتبارا من الأحد المقبل. وأعلنت تنسيقيات العاملين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية جنوب دارفور الإضراب الجزئي عن العمل اعتبارا من الأحد القادم للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي، فيما تواصل إضراب الكوادر الطبية والصحية للأسبوع التالي. وأصدرت تنسيقية العاملين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية جنوب دارفور جدولا بالإضراب يومي الأحد والاثنين، على أن يكون يوم الثلاثاء يوم عمل ثم يتواصل يوم الأربعاء والخميس القادمين، ويستمر الإضراب إلى أن تتم معالجة أسباب الإضراب. أعلن الحزب الشيوعي رفضه القاطع لإقامة قواعد عسكرية في السودان، وانتقد خلال لقاء قياداته مع السفير الروسي فلاديمير جلتوف في مقر الحزب بناء على طلب السفير يوم الخميس. وانتقد بشدة مشاركة قوات فاغنر في تدريب قوات وميليشيات الدعم السري، وبدوره نفى السفير الروسي وجود ما يسمى بقوات فاغنر في السودان خلال العامين المنصرمين. قالت اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة إن تمديد بعثة اليوناتمز جاء وفقا للتصور الذي قدمته اللجنة. وأوضح السفير نادر يوسف الطيب مقرر اللجنة العليا في تصريح صحفي إن الاجتماع الذي انعقد برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر إن اللجنة التنفيذية قدمت تقريرا ضافيا حول عملية التمديد والجهود التي قامت بها اللجنة العليا واللجنة التنفيذية في هذا الصدد. الخبر الأخير في النشرة: نهب مسلحون شحنة توك توك في الطريق بين سرف عمرة وقرية هامبول في محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. وقال مواطنون من سرف عمرة لراديو دبنجا إنه 3 مسلحين اعترضوا طريق التوك توك وقاموا بنهب الركاب تحت التهديد بالسلاح قبل أن يلوزوا بالفرار. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنقا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس
دنيا دبنقا دردقو بشيش دنيا فرندقس زمان دفيس.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة ردود فعل واسعة على لقاء الحرية والتغيير بقادة العسكر في منزل السفير السعودي.
وطبعا ده قد يعكس حالة الارهاق السياسي واضحة جدا، وقد يكون انتحار سياسي أيضا.
محامو الطوارئ يلتقون بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي فيه.
في الأوامر المحلية بيكتفوا على القانون، يعني بمعنى إنهم بيحاكموا بالنظام العام بعد إلغاؤه.
ومحامو الطوارئ يساهمون في إطلاق سراح 30 من المعتقلين في مظاهرات الأمس في أم درمان.
حولهم جسم حماية الأسرة والطفل وأهاليهم قاعدين في الجسم على أساس إنه يستلموهم بدون اختاروا، بعد شوية قالوا نحن دي حولناهم.
ووقفة احتجاجية شبابية بكادوغلي تنديدا بأعمال العنف في أبو جبيهة بجنوب كردفان.
الشركات القاعدة هناك هي قاعدة تدفع قروش، ودي حاجة مثبتة معها كلام يعني لجهات محددة، والقروش دي قاعدة تجي سلاح.
سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات القبلية المتواصلة لليوم الخامس على التوالي بمحلية كلبوس بولاية غرب دارفور إلى 49 قتيل وجرح العشرات وحرق لقرى. مقتل نازح وجرح 6 أشخاص في هجوم على منجم الزلطايا شمال مدينة رشاد بولاية جنوب كردفان، وهدوء حذر في مدينة أبو جبهة. قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تجدد رفضها المشاركة في أي عملية سياسية لا تنهي الانقلاب، وتضع شروطا خلال اجتماعها بممثلي واشنطن والرياض بكافوري. واشنطن والرياض ترحبان بالتزام طرفي الحرية والتغيير والمكون العسكري لإعلاء مصلحة بلادهم. محامو الطوارئ يتطرقون ل 15 بند في اجتماعهم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في حول الانتهاكات ضد الناشطين منذ انقلاب 25 أكتوبر. محامو الطوارئ إطلاق 27 من معتقلي مظاهرات 9 يونيو بالخرطوم بينهم 11 قاصرا. إصابة 8 أشخاص في مواكب الخميس 9 يونيو بمدني بولاية الجزيرة. إصابة محمد عمر آدم حامد بجراح بالغة على يد مسلحين بمحلية سرف عمره بولاية شمال دارفور. تعرض الصحفي عادل كلر للضرب المبرح على يد مسلحين في مواكب 9 يونيو بالخرطوم. تعطيل تام للعمل الإنساني في مخيمي غاغا وكوشاغين للاجئين السودانيين بشرق تشات وتحديد العاملين بالأسلحة. موسى جبر والي جنوب كردفان يصدر قرارا يقضي بتشكيل المجلس الأعلى للمسؤولية المجتمعية بالولاية، وناشطون ينددون بالقرار.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. التقى وفد من الحرية والتغيير بوفد من العسكر بمنزل السفير السعودي وبحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في. وورد في تغريدة السفارة السعودية بمنصة تويتر: بدعم مقدر من سفارة المملكة العربية السعودية وبحضور وفد الولايات المتحدة الأمريكية وممثلين من المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، التقوا اليوم 9 يونيو بغرض تبادل الأفكار حول كيفية حل الأزمة السياسية الراهنة، وكذلك الوصول لعملية سياسية تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي. وقالت مصادر صحفية أن وفد الحرية والتغيير ضم ياسر عرمان والواثق البرير ووجد صالح وطاه عثمان، بينما ضم وفد العسكر حميتي والكباشي وإبراهيم جابر. وقالت قوى الحرية والتغيير إنها التقت وفد من قادة السلطة الإنقلابية من العسكريين بمنزل السفير السعودي وبحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكية مولي في مساء الخميس. وأضافت قوى الحرية والتغيير في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن الاجتماع يجي بعد رفض قيادة الحرية والتغيير المشاركة في اجتماع الحوار في فندق السلام روتانا الذي سعى لشرعنة الانقلاب بحسب نص البيان. وأوضحت الحرية والتغيير في البيان أسباب ذهابها للاجتماع مع العسكر بالقول: والحرية والتغيير تعتمد الثلاث وسائل لهزيمة الانقلاب، هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين. وفي هذا الإطار فإنها تفرق بين الحل السياسي الزائف على شاكلة ما تم في فندق روتانا والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة. البيان يقول: طرحت قوى الحرية والتغيير ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر. وفي هذا فإن قوى الحرية والتغيير لا تدعي احتكار تمثيل قوى الثورة، بل تدعو كل قوى الثورة لوضع رؤية مشتركة وتعبئة شعبنا والمجتمعين الإقليمي والدولي لمساندة هذه الرؤية وحق شعبنا في نظام مدني ديمقراطي كامل. من ناحية أخرى، وجه سكرتير تجمع المهنيين دكتور محمد ناجي الأصم انتقادات حادة لقوى الحرية والتغيير لقبولها الجلوس مع المكون العسكري. وقال الأصم: تكرار الحرية والتغيير للأخطاء وسوء التقدير أمر مؤسف وغير مبرر، ولا يعقل أن يكون السبب المعلن من التحالف لقبوله الجلوس بصورة مباشرة مع المجلس العسكري الإنقلابي هو دعوة المبعوث الأمريكي والسفير السعودي فقط حسب البيان، في الوقت الذي لا تزال فيه الآلة الإنقلابية تواجه الحشود بالرصاص وتحصد أرواحهم في الشوارع. في ردود الفعل على السوشيال ميديا، كتب أحد المغردين على تويتر: أحسنت الحرية والتغيير بالذهاب إلى اللقاء الغير رسمي وفق مطلب محدد، ألا وهو إسقاط الانقلاب وإخراجه من المشهد السياسي. هذا ليس تفاوض على سلطة أو مشاركة، بل إيصال رسالة الشعب إلى قادة الانقلاب بصورة مباشرة وأمام العالم أجمع، وتضع المؤسسة العسكرية أمام مسؤوليتها التاريخية وإلى الأبد. وكتبت رنا أبتر في تغريدة أيضا: إن البوصلة الأخلاقية للجماهير الثورية تعمل بفاعلية مذهلة، فلم تمر لحظات من بدء اجتماع الآلية الثلاثية حتى أظهرت البوستات صور للفلول وهم يتهيئون للإدلاء بآرائهم في غياب أصحاب المصلحة الحقة. متى يعي العسكر إنهم ما عادوا يتحكمون في الأمور وأن من الأجدى لهم التسليم اليوم قبل الغد؟ وقال دكتور الوليد ماديبو في تغريدة أيضا: تنازلات مذهلة من القصر. واستضاف جولة السودان اليوم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد موسى حريكة لمعرفة رأيه في خطوة الحرية والتغيير.
اللقاء اللي تم ما بين الحرية والتغيير مع العسكر ده دليل على الانشطار الأميبي أو الأزمة الوجودية اللي بتعيش الحرية والتغيير. وبعدين كلنا بنعرف أن الظروف اللي أنتجت الحرية والتغيير بتخضع للثابت والمتغير، بمعنى آخر أن هذه الظروف مش موجودة الآن، بدليل أن هنالك من يدعون أنهم حرية وتغيير اللي هو جماعة الوفاق اللي كانت في اللقاء الثلاثية بفندق روتانا، والآن هؤلاء الأربعة أيضا بيقولوا أنهم حرية وتغيير. وطبعا ده قد يعكس حالة الإرهاق السياسي واضحة جدا، وقد يكون انتحار سياسي أيضا، وأيضا بيوضح أنه الانتماء للخارج أكثر من الداخل. رغم البيان اللي طلعوه له بعد هذا اللقاء بنلاحظ أنه النفس حار جدا بتاع البيان، ومضى في وصف اللقاء اللي تم في روتانا أنه شرعنا للانقلاب. طيب هذا اللقاء أيضا إذا أخذناه من ناحية فيزيائية هو شرعنا للانقلاب أيضا، والبيان أيضا فيه إشادة بالبلدين، وذكر أن البلدين الأكثر أهمية في رأيهم في المحيط الدولي والإقليمي. طبعا ده شطح كبير جدا، وأعتقد أنه هم بيقصدوا طبعا أمريكا والسعودية، وافتكر أن لجان المقاومة والمجموعات السياسية الأخرى والموجودة في الشارع والشعب السوداني على امتداد أرض السودان هو أكثر فاعلية في الأزمة السودانية من العامل الخارجي، وبنسأل هذه المجموعة لماذا اختارت العامل الخارجي. أيضا في أسئلة كبيرة جدا في انتظار إجابة من بعض أعضاء هذه المجموعة، مثلا عرمان، ما موقفه من الكتلة السياسية اللي نادى زعيم عقار بقتل عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميادين الاعتصام والاحتجاجات، يعني والأطفال كما ذكرهم، يعني هو عايز اقتل آلاف الأطفال. البرير اللي هو جاي من حزب الأمة، هل اجتمع بقواعده من حزبه مثلا الشباب وأراهم معروفة إبراهيم اللمين، ولا هو ذات كل اللي تم ذات تحت مظلة فضل الله برمة واللي ظل بيقود الحزب نحو التسوية وبدون مرجعية حزبية زي ما شاهدنا في خلال الفترة الماضية. على العموم في تقديري أن هذا اللقاء قدم قبلة الحياة كما يقولون لانقلاب يحتضر في تقديري، ولكن هذه القبلة أي قبلة الحياة لن تصمت طويلا أمام الشارع السوداني وأمام التحديات الماثلة الآن في السودان.
لاحق انعقد مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير بدار حزب الأمة بأم درمان، وذلك لمزيد من التوضيحات بخصوص هذا اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي موليفي للشؤون الأفريقية، انعقد أمس اجتماع مع محامو الطوارئ. وبعد لقاء محامو الطوارئ برئيس بعثة اليونيتامس قبل بضعة أيام، التقوا أمس أيضا بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي موليفي بدعوة منها، وتناول اللقاء معهم الجوانب القانونية. حول هذا اللقاء وما جرى من حديث التقى زميل الصادق زكريا بالأستاذة سلافة عثمان من محامو الطوارئ.
نحن جاءنا الدعوة من المكتب بتاعه ولبينا الدعوة مشينا لها قابلنا، كان اللقاء حول الانتهاكات الحاصلة ما بعد انقلاب 25 أكتوبر.
نعم،
تحدثنا معه عن الانتهاكات الحاصلة والغد وفي الغتل الأسلحة اللي استخدمت في الغتل والتعذيب والحرق بعوادم العربات والدبابات وعن حالات الاغتصاب وعن الأطفال اللي كانوا مستغلين وعن عدد الأطفال الغتلة، وتكلمنا عن المستغلات والمستغلين بأمر الطوارئ وحاليا بالأوامر الحكومية.
نعم يا أستاذة، دي مهمة جدا، يعني تصرفات السلطة بعد ترى في حالة الطوارئ فيما يخص القبض والمحاكمات تحت قانون الطوارئ، دي اتطرقت لها
هي برضو تكلمنا عنها دون اللجوء للمحامين أو بيمنعوهم يتواصلوا مع الأسر والمحامين ويعرضوهم على محاكمات، ودي حصلت امبارح الصباح في محكمة الكلاسة للسوار. السوار بعد القبض عليهم بيمنعوهم يتواصلوا مع الأسر والمحامين.
نعم.
بغرض محاكمات ومحاكمات غير عادلة. يعني ضربت لك مثل، أول امبارح بالليل قبضوا على السوار من الكلاسلة.
نعم.
أوضعوهم الحراسات كويس، منعوهم يتواصلوا مع أسرهم والمحامين عشان يعرفوا الحصص، وامبارح الصباح عرضوهم على محاكمة فورية. يعني المحكمة هي برأتهم، لكن القصد إنه ما بيسمحوا للسوار يتواصلوا مع أسرهم والمحامين عشان ما ياخدوا فرصتهم في محاكمة عادلة. يعني دي الحاجة المهمة اللي كنا بنتكلم عنها، لأنها بعد رفع حالة الطوارئ. زمان كانوا بيقبضوا السوار ويدعوهم المستغلات بالشهور بأوامر الطوارئ، بعد رفع حالة الطوارئ بيجوا يتحايلوا على القانون، إما يقبضوهم بالأوامر المحلية اللي هي لو متذكر في شهر 5 كان في أمر محلي بيتكلم عن المواطير وبيقبضوا ناس الراتفين في المواطير، دي فيها مواد بتخص مثلا إذا قبضوا استعيرات بيقوم بيفتحوا لهم 154، اللي هي المواد الزمان كانت بتاعة النظام العام.
نعم، النظام العام. 154 دي بتتحدث عن شنو يا أستاذة لو بتتذكر؟
طيب والله إلا أرجع لك للكود، لكن هما مادتين كان الأفعال الفاضحة واللسة الفاضحة كان بيحاكموا بيهم بقانون النظام العام، فبقت في أوامر محلية بيلتفوا على القانون، دخلوا المواد دي فيها في الأوامر المحلية بيلتفوا على القانون، يعني بمعنى إنهم بيحاكموا بقانون النظام العام بعد إلغاءه.
نعم.
اتفاق بأوامر المحلية.
الأوامر المحلية دي كانت صدرت بخصوص محاربة ظاهرة تزعة طويلة، لكن نحن سمعنا إنه بعض الثوار يعني كانوا موجودين في سوفبا لما تم الاستقصاء عنهم عرفوا إنهم موجودين بالأوامر بتاعت الأوامر المحلية دي المعنية بمحاربة جريمة تزعة طويلة.
بالضبط كده، يعني في سوفبا كان في مغارب مواطن كلهم متحفظ عليهم بأوامر محلية، متحفظ عليهم يعني ما مروا بنيابات، ما مروا بمحاكم، بتضبطهم المحليات، بتوديعهم طوالي في السجون، بتكون متحفظ عليهم لحد ما يجوا يسوقون برضو ناس المحلية.
سمع أستاذة، ده فيما يخص الخرطوم،
فيهم ثوار بالمناسبة، فيهم ثوار، يعني نحن علمنا من مصادرنا في الأسبوع الفات نحن زرنا السجن صوبة ولدينا ما يقارب 100 مواطن بالأوامر المحلية، فيهم 18 سائر من بحر فرص.
يعني يتخذوا من القصة دي زريعة.
أيوة، تحايل على الغالب.
سمح أستاذة، ده فيما يخص الخرطوم، هل تطرقتوا في لقاكم مع مساعدة وزير الخارجية حول ما يجري في الأقاليم من انتهاكات؟
نعم، أيوة نعم، اتطرقنا وضربنا أمثال كثيرة منها، مثل في 21 من الجنينة تحديداً تم تحويلهم من سجن الجنينة إلى سجن الهدى بأم درمان. 21 سائق هم بالمناسبة مقبوضين بأوامر الطوارئ، وحتى الآن موجودين في سجن الهدى.
تمام.
واضطررنا لما حدث في سجون كوستي ورباك وبورسودان، وبورسودان برضو فيها حالة فيها حالات انتهاكات، فيها مرضى تعرضوا لأوبئة هناك ولحد ما حالتهم ساءت حتى رحلوا حتى سمحوا لثلاثة إنهم يتلقوا العلاج. في انتهاكات كثيرة تعرضنا لها ورينا لها.
سمع أستاذة، كان في أي رد فعل من قبلها ولا كانت بتسمع بس؟
هي كانت بتسمع، لكن يمكن الملاحظة بتاعتها إنه كل الكلام ده كان مهم شديد، وإنه لازم يكون موثق له عشان حنحتاجه له قدام. يعني
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونبقى مع محمود طوارئ أيضا، الذين تقول تجربتهم بأن ممارسات الشرطة وتعنتها في سبيل إنفاذ القانون صار أسوأ من الفترة التي سبقت سريان قانون الطوارئ. الزميل الصادق زكريا التقى بالأستاذ صالح بشرى للحديث حول حملة الاعتقالات التي جرت أمس، وبالتحديد في مدينة أم درمان، قبل أن يطلق سراح جميع المعتقلين.
تم اعتقال عدد كبير جدا جدا من الأحياء ما شاركوا في المظاهرات. الكلام ده كان بس بدو الساعة 2 كخطوة استباقية من القوات الإنقلابية.
ده يوم الخميس. نعم.
كويس. من ضمنهم 10 عصر. كويس. والبقية كبار. في اللحظة طوالي مشيت القسم صدقت ضمانة لهم كلهم.
عددهم كلهم كم كان؟ اللي صدق لهم بالضمان
كلهم تقريبا زي 30.
نعم.
لأنهم بعد إحنا حصلنا ذيل صدق لهم بدأوا يجيبوا تاني تقريبا زي 30، فصدقنا الضمانة وكل نيابة مرك. جينا في إجراء الضمانة، تعنت من مدير القسم والقوات داخل القسم كويس.
نعم.
ومدور شرطة الولاية برتبة لواء رفض إطلاق سراح المصدق لهم بالضمانة. أهاليهم قعدوا لحد الساعة 1 صباحا. الأسر حولوهم طوالي لقسم حماية الأسرة والطفل الثورة الحارة الرابعة.
عددهم كم؟
10.
نعم.
حولوهم قسم حماية الأسرة والطفل، وأهاليهم قاعدين في القسم على أساس أنه يستلموهم بدون إختارهم. بعد شوية قالوا لنا إحنا نجل حولناهم. كويس.
نعم.
مشوا حماية الأسرة والطفل، قلت لهم يا خمسة عمر طلبوا كل النيابة خليه يرسل الورق. فعلا رسل الورق، جيد عملت لهم تعهد شخصي كلهم العشرة. تم يطلق سراحه بالليل.
ده يوم الخميس، ده يوم الجمعة في الساعات الأولى من الصباح.
ده يوم الخميس بالليل. الليل الجمعة مشينا 8 صباحا أطلقنا سراح البقية. كانوا باقي 11، تم يطلق سراحهم جميعا.
11، يعني نفهم من كلامك إنه يعني الثلاثين تم تصديق الضمان لهم يوم الخميس، كلهم مشوا فضلوا. نعم. 11 تم إطلاق سراحهم الليلة الصباح.
الليلة صباح الليلة.
نعم.
أنا طلعت من القسم زي الساعة 10:30 كان اتمنيت إنه كلهم أطلعوا سراح.
يعني كده العدد الكلي اللي المطلق سراحهم من الخميس لحد الليلة الجمعة كلهم كم؟
ما بتقدر تحدده لأنه ما بيدوكنا في القسم أساسا إحصائية.
سمع.
لكن العشر دين أنا ضامنهم والحداشر دين ضامنهم. في كانوا محتغلين بيجوا أهلهم رتب يقوم بيستلمون طوالي.
يعني حسي ثابت إنك يوم الخميس تم تصديق الضمان لـ30 لكن وجدت تعنت من قبل الشرطة.
من قبل الشرطة بعدم إطلاق سراحه.
بعدم
من تصديق الضمان من النيابة المختصة.
نعم. وبعد ذلك
حبس الحبس ثاني يوم.
أيوة. وبعد ذلك عرفت
تعللوا إنه ياخدي أوامر عليا وأوامر لجنة الأمنية.
يعني بمعنى تاني يا أستاذ ياهو نفس الإجراءات اللي كانت بتتم قبل رفع الطوارئ.
نفس الإجراءات.
بمعنى تاني إنه ما فيش جهة قاعدة تشتغل بفكرة إنه قوانين الطوارئ رفعت وإنه المعتقلين مفترض يتم إطلاق سراهم.
والله ما رفعت ده كلام سايد لأنه لا زال حس الاعتقال موجود ولا زال التعنت.
في رد فعلهم على أحداث العنف القبلي في منطقة أبو جبيها نفذت مجموعة من الشباب وقفة احتجاجية بمدينة كادولي عاصمة ولاية جنوب كردفان تنديدا بأحداث أبو جبيها ولقاوة. الزميل أمين رمضان تحدث إلى الناشط حسن الضيم من لجان مقاومة المناطق الشرقية حول أسباب العنف القبلي ودور التعدين عن الذهب في هذا الصراع.
المشكلة دي في بداياتها الأولى اللي هي كان صراع عنده علاقة به صراحة حول الأرض ممكن يكون لحد ما الموارد. المسألة دي كانت هي السبب الغير مباشر في الصراع الفات. الصراع كل مع استمراره بقى يتغذى عليه حاجات تانية. يعني في ناس بيموتوا بعد ذاك مسألة تار والحي استمرت كده. معالجة الصراع كلما إحنا آخر مطالبنا كانت إنه يا أخي الآن في سلاح كثير جدا في المنطقة الشرقية دي ما مغنن. الناس انفصلوا يعني بيبقوا أي ناس في مكان بعيدين من بعض لكن بيركبوا مواتيرهم 20-30 شاب بيمشوا بيهجموا في مكان تاني. الأسباب المباشرة اللي أدت لأنه الصراع ده في أبو جبيها يرجع عملية بتاعت نهب مسلح اللي هو قبلها بأسبوع كانت التضامن نهب مسلح وحصل اشتباك بين المجموعتين بين المواطنين وماتوا 4 نفر وهسي ده نهب مسلح برضو. يعني مبدئيا الآن مفروض نوقف الحاجات اللي بتأدي بشكل مباشر للصراع لأنه طلع غرار بمنع المواتير السلاح الغير مغنن مفترض المسألة دي تتحاصر. الشباب اللي عندهم علاقة بالنشاط بتاع النهب المسلح ده هم شباب الغالب القيادات كلهم معروفين على مستوى المناطق الشرقية كلها وأسمائهم اترفعت ويزول عارفهم. يعني إن الثلاثة حاجات دي تتعامل الآن بعد ذاك الصراع كله نكون أمينين شديد نحن ما الدولة ما بالنسبة لنا ما حساها في حل المسألة دي يعني
ليه؟
لأنه الدولة كان عندها تدخل وسلبي كان يعني مثلا الشركات اللي قاعدة هناك هي قاعدة تدفع قروش وهي حاجة مثبتة مع كلام يعني لجهات محددة والقروش دي قاعدة تجي سلاح خلاص. بالنسبة لنا الملف ده لحد كبير جدا عنده علاقة بالصراع بالمسألة المنطقة دي فيها كارتة يعني الحميض والنضية المنطقة دي فيها كارتة كبيرة جدا يعني ممكن تكون أكثر كارتة موجودة في الولاية موجودة في المنطقة دي تحديدا. الخطاب المؤهد لمسألة التعدين عموما من 2014 يتحول من انه كان خطاب صفوة ومجموعة دوائر ضيقة كده لانه بيه خطاب شعبي عام كل الناس رابطين المسألة دي بالطريقة دي ذاتها يعني عندهم اشتراطات جديدة لمسألة التعدين. خلاص الاشتراطات دي هم مستعدين في حال انه التعدين ما حيكون بالشكل اللي هم بيقولوا ده ما حيكون في تعدين يعني ولو كان الموضوع ده يصل لمواجهة مع الشركات او مع الدولة. بالنسبة لنا في الدولة ذات الصراع ده موجودة الليلة السلاح الموجود هناك ده يعني في دوشكات قاعدة تضرب بكميات ما دوشكة ولا اثنين كمية يعني نص الناس اللي بيطلعوا بشكل زي شاليل رشاشات وقرنفر يعني السلاح ده وإن كان عندهم القدرة المالية إنهم يشتروه لو ما كان الدولة جزء منه ما حد ما يعرفوا يجيبه من وين. خلاص يعني الليلة المشكلة دي أبو جبيها بيضرب دي رشاشات أنا مشينا مناطق مشيناش وكلام إداري لأنه ما في دوش تشيل كلاش كلاش ده ما في وده عليه مثل ما وراء من الدولة يعني وأبو جبيها دي فيها فرقة كاملة فيها قيادة فرقة كاملة ما سرية ولا فرقة كاملة في المنطقة الشرقية وقيادتها في أبو جبيها
خلاص المشكله دي ذاتها هسه اللي تطورت ووصلت لمرحلتها دي بدت لان في زول نهب مسلح ومشى قطع الطريق لناس يعني وكان ممكن تعالج في يوم الاول على ما اسمع مرة من الجيش القاعد والسلطة الناس اللي بيتفازع جايين من الكرشول وجايين من الفيض وجايين من الكلوجي وجايين من وين وبيجوا بيمروا بالعسكرات الجيش وبيعدوا بصلح على السجن
وبكونوا مسلحين
يعني المسلحين شايلين سلاحهم يعني وما شايلين سلاح شايلين السلاح الشاب الجيش
وبيجوا بيمروا قدام الجيش والجيش ما بقول حاجة
بيمروا قدام الجيش وما بقول حاجة يعني الآن السلاح ده الناس ما ماشيين بيه في الغابة بعيدة الدولة ماشيين بيه في الناس فيها الدولة ذات خلاص زول بيكون واقف في رشاش وفي نفس المكان اللي واقف فيه العربية بتاعت الجيش وواقف وشايل رشاش يعني فبالنسبة لنا الدولة هي كانت طرف في المسألة
طيب مصلحة الدولة شنو يعني مثلا في 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 استمرار الصراع بين الناس والاقتصاد
يعني بالنسبة لنا الاستمرار ده المسألة التفكيك النتيجة الاجتماعي في المنطقة دي يعني عشان بعد ذاك تبقى في مجموعة محددة ووصول معاه لاتفاق انه يكون في تعدين في المنطقة دي خلاص المجتمع ده يد واحدة بنفس الطريقة اللي كان بيها وكان الناس بيعترضوا على المسألة دي والاشتراطات الجديدة اللي وضعت التعدين وضعها مع بعض ومستعدين يدابعوا عن القصة دي انه ما يكون في تعدين بالطريقة العشوائية دي وانه الموضوع ده مفروض يكون بطريقة محددة يراعوا شو جوانب الاشتراطات اللي عندها علاقة بالسلامة البيئية والصحية وغيره ومسألة الحقوق والعائدات من التعدين ده والحاجة دي يعني الشركات دي لما كانت التواصل على سبيل المثال قاعدة كان بتدفع قروش بتدفع قروش كمسؤولية مجتمعية ليجيها واحدة خلاص ولدرجة انه الجهة دي لانها ما كان الامراء والعمدة اللي قاعدين بيتبعوا لي عملوا لهم عمدة كل اللي عنده مكتب في السوق كان بيدي بيغني المسألة دي كلها لأنه في إدارة أهلية قاعدة ونحن عندنا معاها عمل وقاعدين ندفع عليها مسؤولية مجتمعية وعنده ده عملوا الشركة ذات وجهاز الأمن وعنده مكتب في السوق أقول بيها أي زول عارف الحاجة دي يعني حتى ما عنده مشايخ ولا عنده ما تعمل بالطريقة ذاتها المعروفة ثاني ضيف عليها إنه هسي يعني من أسبوعين تقريبا في أقول بيها ذاتها أول مصنع زول شغال في البيت زول شغال عنده مصنع كامل وبيجيب الكرتة وبيستخلص في الذهب فيه وبيبيها داخل أبو جبيها اللي قول شباب في أبو جبيها ومسكوا المصنع ومسكوا الزول والمصنع ده بيتبع ليه زول عنده علاقة بالجيش أو تقريبا عميد معاش في الجيش بسبب المصنع ده الناس بدأت بعدها تفتش ليه هسي الناس لاقي أكثر من 4 مصانع في المصنع ده شغال وحسب هسي التحديات الأولية كده في معلومات عن أكثر من 20 مصنع إنه هذا شغالة يعني وشغالة من وقت
في
الموضوع ده مرق من أبو جبيها برضو
داخل أبو جبيها الكم الهائل ده
داخل أبو جبيها لا المصانع كلها الكم عشرين موزع على التضامن أبو جبيها والمنطقة دي كلها لكن المصنع الأول اللي تلاقي في أبو جبيها ثاني بعد ذاك نص التضامن بيجو واحد شغال أبو جبيها اثنين تضامن واحد تضامن فبالنسبة ملف التعليم اللي حاضر في المسألة دي حاضر بشكل كبير في المسألة دي
راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا
قبل الختام أعزائي عادة لعناوين الأخبار
ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات القبلية المتواصلة لليوم الخامس على التوالي بمحلية كلبوس بولاية غرب دارفور إلى 49 قتيل وجرح العشرات وحرق لقرى مقتل نازح وجرح 6 أشخاص في هجوم على منجم الزلطايا شمال مدينة رشاد بولاية جنوب كردفان وهدوء حذر في مدينة أبو جبيها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تجدد رفضها المشاركة في أي عملية سياسية لا تنهي الانقلاب وتضع شروطا خلال اجتماعها بممثلي واشنطن والرياض بكافوري واشنطن والرياض ترحبان بالتزام طرفي الحرية والتغيير والمكون العسكري لإعلاء مصلحة بلادهم محامو الطوارئ يتطرقون ل 15 بند في اجتماعهم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في حول الانتهاكات ضد الناشطين منذ انقلاب 25 أكتوبر محامو الطوارئ إطلاق 27 من معتقلي مظاهرات 9 يونيو بالخرطوم بينهم 11 قاصرا إصابة 8 أشخاص في مواكب الخميس 9 يونيو بمدني بولاية الجزيرة إصابة محمد عمر آدم حامد بجراح بالغة على يد مسلحين بمحلية سرف عمره بولاية شمال دارفور تعرض الصحفي عادل كلر للضرب المبرح على يد مسلحين في مواكب 9 يونيو بالخرطوم. تعطيل تام للعمل الإنساني في مخيمي غاغا وكوشاغين للاجئين السودانيين بشرق تشات وتحديد العاملين بالأسلحة. موسى جبر والي جنوب كردفان يصدر قرارا يقضي بتشكيل المجلس الأعلى للمسؤولية المجتمعية بالولاية وناشطون ينددون بالقرار.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات، والتي خصصناها حول انطلاقة المبادرة السياسية وحول آراء الحركات الشبابية والناشطين بولاية شمال دارفور. استضفنا كل من الأستاذ جودة أحمد فضور رئيس تجمع الشباب المستقلين، والأستاذ محمد أحمد جنين رئيس حركة النهضة الشبابية، والناشط أبو بكر عمر أحمد، والصحفية فاطمة فضل جاسر. في البداية نرحب بالأستاذ جودة أحمد فضل رئيس تجمع الشباب المستقلين.
نرحب بالمبادرة الثلاثية حول التحول الديمقراطي في البلاد وإحلال السلام في السودان. الحوار السلمي والديمقراطي ورفع الوعي بحقوق المواطن عبر الحوار الوفاق والحكم الراشد المبني على العدالة والمساواة والديمقراطية. حقيقة التعاون مع كافة القوى والتنظيمات الوطنية والمنظمات المجتمع المدني، الجمعيات الاجتماعية والثقافية، الروابط المهنية الشعبية للقضايا والهيئات النقابية، وحقيقة الحوار لابد منه أن يكون هنالك تحية المناخ لإرساء دعائم السلم في البلاد، لأننا نعلم جيدا بأن البلاد قد تكون مرت بكثير من الأزمات، وحان الأوان لكي يكون حوار وحوار في حوار والوفاق مع القوى السياسية والروابط المهنية والجمعيات الاجتماعية ونشر ثقافة السلام والتسامح لمصلحة الوطن العليا للبلاد. فلذلك نحن في ولاية شمال دارفور تجمع شباب المستقلين بنبدأ رأينا ونرحب بهذه المبادرة لكي يكون الدولة بالأزمات التي مرت به لندى محاور حقيقية لكي نطلع من الأزمات التي نحن مررنا به في البلاد. فلذلك نحن حان الأوان للمرة الثانية نقول إن البلد مرت بأزمات، لابد لنا أن ندى أيادينا ما بعد لكي نخرج البلاد من الأزمات التي مر به. وحقيقة هذه الحوار، وأنا أمل أنه يكون هنالك حوار حقيقي لإرساء قيم السلم والسلام في.
شكرا لك جودة أحمد فضل رئيس تجمع الشباب المستقلين، ومرحب بالأستاذ محمد أحمد جنين رئيس حركة النهضة الشبابية.
حوار التي دعاها الآلية الثلاثية التي انطلقت قبل بضع ساعات من يوم الأربعاء، وهذه الآلية كنا معها على ربط أو ما يسمى كمسحل حتى نقوم نحن والشعب السوداني بخروج برؤية واضحة يخرج البلاد من أزماتها التي ازداد وتيرتها يوما بعد يوم. الآلية نحن نشكرها لقيامها بهذه الموقف في وصدقت في مقولتها إذ أجمع المتحاورون، يضم مجموعات كثيرة، هذه المجموعات على اختلافها إلا أن أعداد كبيرة لم تشارك، وهذا مدعاة لأسباب كثيرة. هذه الأسباب نود أن تزول بزوال تلك الحيثيات أو الأجندات التي نحسبها أنها قد تزول في أي لحظة من اللحظات. حركة النهضة الشبابية واحدة من الحركات كانت ولا زالت تقاوم هذه الأفكار والأجندات التي تأتي بناء على التوصيات. التوصيات ليست هذه أيام محلها، باعتبار أن ما يخرج به مخرجات هذا المؤتمر يعتبر هي سميم أفكار رؤى سودانيين. لهذا نحن نكرر أن الحوار هي الوسيلة السريعة والسليمة في الوصول إلى تفاهمات بين الناس. كذلك هذا الحوار مدعاة لكثير من تجاذبات في الداخل والخارج. تجاذبات في الداخل يشتمل على تجاذبات في إطارين اثنين. الإطار الأول هو أن هذه الحركات أو هذه القوة التي تتحاور في المؤتمر ما هي إلا منتوج لأعمال قامت بها على سنين مضت، ليس اليوم أو الأمس. هذه المعارك وهذه السجالات تمت لفترات طويلة، لذلك عندما يأتي ويجلسون في معدة واحدة أو في مندبة واحدة هي دلالة على أن هذه التاريخ التي سبقت والأفكار التي كانت في الماضي وليدت اللحظة ما هي إلا مخرج من مخرجات هذا الشمل. لذلك نحن نقول أن المقاطعين أو الممانعين ما ليس لهم طريق إلا أن يلتفوا حول هذه الحوار، لأن الغاية الأولى أو الغاية الأسمى أو الغاية الأهم هي أن يلتقي الناس، والغاية الأهم هو أن نخرج الناس من الكبوات ومن الحفوات ومن اللآت الثلاثة. لا حوار، لا شراكة، لا تفاوض. هذا لا يتم إلا بتقبل الناس لهذه الحوار. إذا دعا له فولكر ولا دعا له أي وسيط من دعا له أي وسيط. لماذا؟ لأننا تعبنا كثيرا، جلسنا في لفترات طويلة لم نحصد ولم يثمر كل هذه التناقضات أجندات منذ أن دخول الاستعمار السودان.
نشكر الأخ محمد أحمد رئيس حركة النهضة الشبابية، ومرحب بالصحفي والأستاذ الناشط أبو بكر عمر أحمد.
بالنسبة للحوار الذي انطلق اليوم بالخرطوم، حوار مع من؟ حوار مع برهان ومجموعته. برهان الذي يعني قاد انقلاب 25 أكتوبر 2021 انقلب على الشرعية، الآن حصل تعقد للمشهد السياسي في السودان، وجاء هذا الحوار طلبا من الآلية الثلاثية الإيجاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. هذا الحوار كما يزعم أن حوار لكل السودانيين، ولكن هناك ثقة مفقودة بين المدنيين والعسكريين، لأن الانقلاب الذي قاده برهان جعل الثقة تكون مساحة الثقة غير موجودة بين هؤلاء المكونين. لذلك إذا أراد برهان يكون أو أريد لهذا الحوار أن يكون ناجحا، عليه أن يعود المشهد إلى ما قبل يوم 25 حتى يكون هنالك ثقة أو بناء ثقة بين هؤلاء المكونات، ثم تنطلق الحوار وتكون حوار ناجح. ولكن هذا الحوار في تقديري حوار بتاع استهلاك للوقت واستنزاف للموارد، وليس له أي عائد يستفيد منه المواطن والسودان. لذلك في تقديري لم تكن الحوار ناجح.
نشكر الأخ أبو بكر عمر الناشط والصحفي، ومرحب بك الأستاذة الصحفية فاطمة فضل جاسر.
الحوار القائم ده ما بيمثل كل الشعب السوداني ولا بيمثلني أنا، والناس اللي هسه هم قاعدين في الطاولة وهم عانقوا النظام البائد، وأغلبهم أيديهم ملطقة بدماء الشعب السوداني. ومن هنا برسل تحية للجان المقاومة لتمسكهم بالثلاثية، لا تفاوض لا شراكة لا مساومة. وأنا بشوف الناس اللي الآن هم قاعدين في الطاولة بتاعت الحوار هم ناس مصلحنجية وناس نفعنجية، بيهمهم المصلحة الشخصية أكثر من مصلحة البلد، بيساوموا على مدنية الدولة وبيساوموا بأرواح الشهداء، والحاجة دي مرفوضة تماما. والمشهد الآن إنه قوى الحرية والتغيير فيها انقسام، بكرة بنشوف كل الأجسام دي بتنقسم وبتحاول إنها هي من أجل مصلحتها الشخصية على أساس إنها تلتحق شنو بالحوار، دي بتودي لانقسامات. حتى اللحظة إحنا في السودان بصورة عامة في دارفور القتل ما زال عندنا مستمر، النحب ما زال عندنا مستمر، القتل الممنهج ياهو الآن أمس في غرب دارفور في قتل ممنهج ما زال مستمر. طيب إحنا كيف نجلس لحوار وما زال البلد بينزف، دارفور بتنزف وكل السودان بتنزف ولسه كل يوم قاعد نفقد شهيد؟ إذن الحوار ده ما زمنه، إحنا ما بنرفض الحوار بنفس الشكل ده، إحنا ما عايزين الحوار، عايزين إنه نزيف الدماء أول حاجة يجيف، وما عايزين نفاوض على مدنية الدولة. المطلوب شنو؟ الحوار في السودان لابد من إنه يخاطب لنا جذور الأزمة، ومحتاج إننا إحنا ننكع للجرح عشان إحنا نصل لحل المشاكل. أي حوار فيه إخصاء لأي مكون هو الحوار أنا بصفه بأنه شنو؟ فاشل فاشل، ولا يخدم مصالح الشعب السوداني بل يخدم مصالح الأشخاص المصلحنجية والنفعنجية. وشكرا جزيلا، بنطالب بإكمال حياكل السلطة وتسليم السلطة للمدنيين فقط، ما عايزين شنو؟ أي حاجة زي ما الشارع بيقول شنو؟ قاط، ما قاعدين يقولوا شنو إحنا ننحي المشاكل، ولا قاعدين يقولوا مثلا نتفاوض، ولا قاعدين نقول شراكة، ولا قاعدين نقول حوار.
الصحفية والناشطة فاطمة فضل الجاسر في الختام نكون في حلقتنا قد سلطنا الضوء على آراء الحركات الشبابية والناشطين بولاية شمال دارفور حول انطلاقة المبادرة السياسية، ونشكر مستمعي الأعزاء في راديو دبنجا على حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.